الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد تكلم في فصل عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب المحافظة على الصلاة وعلى الواجبات، كما حذر عن كثير من المعاصي التي جاء التحذير عنها في القرآن والسنة، كالربا والزنا وشرب المسكرات والخمر والغش في المعاملات. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى على خطورة الربا ووجوب الحذر منه وتحذير الناس من، ثم تكلم ذلك على الشرك، وذكر خطورة هذا الأمر سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كما ذكرناه في درس الأمس. ثم اليوم ينتقل رحمه الله تعالى في الكلام عن الواجب على أهل العلم فيما يتعلق بدعوتهم الناس إلى دين الإسلام، فيقول رحمه الله تعالى:
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي،
وأن يبسطوا ذلك رحمه الله تعالى. الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، لأن أهل العلم عليهم مسؤولية عظيمة في واجب تبليغ هذا الدين وبيان هذا الدين لعموم الناس. فمنزلة أهل العلم تقتضي منهم أن يقوموا بالبيان الذي أمروا به، لأن الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. فالله عز وجل أثبت شهد أن أهل العلم شهدوا لله عز وجل بالوحدانية، وهذا مما يوجب عليهم أن يقوموا بهذا الواجب العظيم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل مسلم يخشى الله عز وجل، ولكن العلماء لعلمهم بحق الله تعالى ومعرفتهم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فإنهم يخشون الله أكثر من غيرهم، فأوجب عليهم ما لم يوجبهم على غيرهم من نشر هذا الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالعبد خيرا فإنه سلك به هذا السبيل الذي يجعله يتعلم شرع الله عز وجل ليعمل به ويدعو الناس إليه ويصبر على ذلك. فإن الأنبياء عليهم السلام إنما ورثوا العلم، فأتباعهم يجب عليهم أن يسلكوا هذا السبيل وأن يدعوا إلى الله عز وجل. فلذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجب عليهم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم. والواجب هو الدعوة إلى الإسلام الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة. لا يدعو إلى رأي فلان أو مذهب فلان، وإنما يدعو إلى الإسلام، الإسلام بشموله وعموميته وصلاحيته لكل زمان ومكان، يدعو إلى العقيدة الصحيحة، إلى المنهج السليم، إلى العبادة، إلى المعاملة، إلى السلوك. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بالإسلام كله. فلذلك الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس حقيقة هذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وجد الناس متفرقين مختلفين متنازعين، يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. فأبطل تلك المعبودات كلها وأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده، وأن يخلصوا الله عز وجل، يخلصوا الله في العبادة. وجدهم متفرقين لا يدينون لأحد بطاعة، ولا وكل واحد أمير نفسه، فأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر. أمرهم بالاعتصام بحبل الله، بكتاب الله، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بالكتاب والسنة والوحي، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فأمرهم بهذه الثلاثة أمور العظيمة التي يحصل بها اجتماع الكلمة، واجتماع الكلمة لا تكون إلا على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل والإخلاص له والبعد عما يضاد التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والاعتصام بحبل الله، والاجتماع على هذه العقيدة وعلى هذا الدين. فاجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فهدى الله من أراد الله له الهداية، ثم بدا الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ذكر الله عز وجل المؤمنين، ذكر نبيه والمؤمنين بالحال التي كانوا عليها قبل الدعوة والحال التي كانوا عليها بعد الدعوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانت العرب تتقاتل والحروب تستمر بينهم إلى 100 عام، إلى 100 عام يتقاتلون في أمور يعني تافهة، وقد تكون بسبب ناقة أو بسبب مال. فمن الله عليهم بالهداية ولما طاعوا رسول الله عز وجل وامتثلوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم الله بهذه النعمة التي هم عليها بعدما كانوا في فرقة. فقالوا: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والخلاف. فالشيخ يشير هنا إلى أن الواجب على الداعية وعلى العالم أن يبين للناس حقيقة هذا الدين، الدين دين الإسلام الذي هو صالح لكل زمان ومكان، عقيدة ومعاملة وسلوك وأخلاق. فيبين للناس حقيقة هذا الدين ليتعبدوا الله به ويعملوا به ويدعو الناس إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان.
أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يبسطوا ذلك بأدلته فيبينون للناس معنى الصراط المستقيم والعقيدة الصحيحة، الإخلاص لله، توحيد الله بالعبادة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن هذا هو الأساس. الأساس هو الإيمان بالله، فهو أصل الأصول الذي تبنى عليه بقية الأصول، ثم دعوة الناس إلى ما جاء في هذا الدين من أركان الإسلام الخمس الأربعة بعد الشهادتين: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بقية الواجبات. ويحذرونهم من الشرك والمعاصي والبدع والذنوب، ويبينون لهم أن دين الإسلام صالح لكل زمان، وأنه عدل كله ورحمة كله، كما قال الإمام ابن القيم أن هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها. فأي مسألة خرجت عن الرحمة عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الإسلام، وإن دخلت فيه بالتأويل الفاسد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية كما قال العلماء هي أجمع آية في القرآن، دعت إلى الخير كله ونهت عن الشر كله. إن الله يأمر بالعدل، إقامة العدل بين الناس، والإحسان، التفضل إليهم زيادة على العدل، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكل خير دعت إليه الشريعة وكل شر حذرت منه الشريعة. فيبسط أهل العلم وطلبة العلم ومن وفق الله لشيء من العلم، ويبين هذا للناس ليعرفوا حقيقة هذا الدين فيتمثلوه واقعا يعايشونه في حياتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن الكريم، يقرأه، يتدبره، يحل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن بمتشابه، يعمل بمحكمه، يحث الناس عليه والعمل به. فهذا الواجب على المسلم، أن يتفقه في شرع الله عز وجل، وأن يعمل بشرع الله، وأن يدعو الناس على حسب استطاعته، لكن بشرط أن يكون عنده علم وأن يصبر على هذا الأمر. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى، أن يبسط ذلك للناس ويبين هذا الأمر العظيم للناس، ويرغبون في هذا الدين ويحببون إلى الله عز وجل وإلى العمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
أي نعم. وهذا مما يوجب على أهل العلم البيان وتبليغ هذا الحق إلى عموم الناس حسب القدرة والاستطاعة. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لأنه يحرم على المسلم وعلى طالب العلم أن يكتم الحق الذي يعلمه ولا يوصله إلى مستحقيه وهو يقدر على ذلك. نعم.
وقال: والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إثارة للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
نعم. يعني تحذير علماء هذه الأمة أن يسلكوا مسالك أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كتمان الحق وعدم بيانه، فيبينون للناس، يعني علماء الإسلام وطلبة العلم ومن وفق للخير، حقيقة هذا الدين والرجوع بالإسلام وأهله إلى ما كان عليه الصدر الأول، إلى ما كان عليه سلف الأمة. فإن الله عز وجل أوجب علينا أن نقتدي بهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
فحذر الله عز وجل من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها سبب لدخول النار، واتباع غير سبيل المؤمنين سبب أيضا لدخول النار. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، يقول الإمام ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأعظم سبيلهم اعتقادهم، أن تكون على الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. السابقون الأولون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تبعهم بإحسان يكون الله عز وجل قد رضي عنه. ومفهومه أن من لم يتبعهم بإحسان فليس على مسلكهم وليس على منهجهم. فالقرآن دل على أنه يجب علينا أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبسلف الأمة الذين اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا الدين بعدما عايشوه واقعا عمليا في حياتهم. والسنة أكدت ما جاء في القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي توزن به العقائد وتوزن به الجماعات والأحزاب، أن من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والمعاملة والسلوك فهو من المفلحين الفائزين، من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة. وأن القرب والبعد من هذه الطائفة ومن هذه الفرقة الناجية هو بمقدار التمسك بما جاء في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فيعني على أهل العلم أن يبينوا للناس أن الواجب هو فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة لا بفهم غيرهم، وأن يدعو الناس إلى تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية، وأن يبينوا للناس معنى التوسل الممنوع والتوسل المشروع ليكونوا على بينة من أمرهم، وأن يحذروهم كما حذرتهم النصوص من البدع والخرافات ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة.
أي نعم، الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني علم، أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء تكون هي وظيفتهم دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. فيجب على الداعية وعلى طالب العلم الموفق أن يدعو إلى الإسلام كله، ولا يفرق بين الناس، ولا يكون متعصبا لمذهب أو لرأي شخص أو بلد أو ناحية من النواحي، وإنما يكون العمل بالإسلام والدعوة إلى الإسلام، لأن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيكون المسلم الموفق طالب العلم الداعية سبب في نشر العلم الصحيح الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله هي من أوجب الواجبات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأوجب الله على القادرين ممن عندهم علم أن يدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم. نعم.
قال رحمه الله: كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعم، يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قول منه طالما أنه على هذه الحال، لكونه دعا إلى الله عز وجل وأرشد إليه وعمل بما يدعو إليه من الخير وأنكر الباطل وحذر من الباطل وأمر بتركه، ومع ذلك يعتز بدينه وبإسلامه ولا يخجل من ذلك، وإنما يعلن أنه مسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأتبع القول بالعمل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، مغتبطا وفرحا بأن الله عز وجل أنعم عليه بالإسلام، لأن هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة أن يمن الله على أحد بأن يجعله مسلما، فهذه أعظم نعمة ينعم الله بها على أحد من الناس، فعليه أن يعتز بإسلامه ولا يستنكف من ذلك ولا يكره ذلك ولا يكره الدعوة إلى هذا الدين وإظهار هذا الدين وإعزاز هذا الدين بكل ممكن. هو مسلم، لماذا سمي مسلم؟ لأنه استسلم لطاعة الله وانقاد لشرع الله عز وجل وعرف الخير العظيم وانشرح صدره بالإسلام وعرف سعة هذا الدين، فيدعو الناس إلى هذا الخير العظيم الذي وفقه الله إليه. فلا أحسن قولا كما قال تعالى ممن دعا إلى الله، إلى هذا الدين، إلى الصراط المستقيم، العقيدة الصحيحة، إلى الشريعة، إلى العمل بالشريعة وتحكيم الشريعة، وعمل بذلك وقال إنني من المسلمين. فهذا أعظم الأمور للإنسان أن يكون سلك الله به هذا السبيل. ويقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني لا بد الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عنده علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لماذا؟ لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. قبل أن أقول يجب أن أعرف ماذا أقول، يجب أن أعرف العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والعبادة التي تعبدني الله بها، وكيف أؤدي هذه العبادة، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج، كيف أعبد الله، كيف أجاهد، وهكذا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول شيء بدأ بالعلم ثم ذلك بالعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فيجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه قوله وما يجب عليه فعله. فلا يعذر أحد بالتقصير في معرفة القدر المصحح للعبادة. طبعا ما يلزم الإنسان أن يعرف اصطلاحات أهل العلم، الركن والشرط والواجب والسبب والمانع وهذه الأشياء، لكن يعرف أن هذا القدر إذا فعله صحت صلاته، صح صومه، صح زكاته، صحت حجه، صح حجه، صحت معاملته، أراد البيع والشراء، هنا يجب أن يعرف ما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه وكيف يباع. أراد متاجرة أيضا يعرف الأمور التي يجب أن تكون في التجارة، هكذا في النكاح، في الطلاق، في الخلع، في الجنايات، في كل أمر من أمور الشريعة لا يقدم على شيء إلا وقد عرف الحكم. إن كان طالب علم ويعرف طرائق الاستدلال وجب عليه ذلك، إن لم يكن كذلك واجبه سؤال أهل العلم الموثوق بهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالواجب الرد إلى أهل العلم عما أشكل على الإنسان، والواجب على الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعرف القدر الذي يصحح عبادته ويصحح معاملته. فالدعوة إلى الله مع أن منزلتها عظيمة وشريفة وهي وظيفة الأنبياء والرسول، لكن لا يجوز لأحد أن يقدم عليها إلا بعلم، إلا بعلم. الله عز وجل يقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لكن بشرط أن تعرف معنى هذه الآية، ولا تكون منسوخة، ولا تكون مقيدة، ولا تكون مخصوصة، وهكذا. فتبلغ ما تعلمه من شرع الله، لكن بشرط أن يكون عندك علم، لأن الذي يتكلم بدون علم يضل أكثر مما يصلح ويفسد أكثر مما يصلح. فالواجب على من يتكلم في شرع الله لا يتكلم إلا بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واجبك أن تبلغ، لكن أن يكون بعلم، لكي لا تقول على الله بغير علم. فالواجب يعني الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون دعوته إلى الله عز وجل بعلم، وأن يكون حليم في دعوته، رفيق بالناس، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم، السلام يعني الموت، عائشة رضي الله عنها ما تحملت هذا الكلام، قالت وعليكم السلام والغضب واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أوما سمعت ما قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، قال فإنه يستجاب لي ولا يستجاب لهم. ومع ذلك مع أنهم يهود وقالوا كلام منكر ومخالف ويستحقون اللعنة، لكن مع ذلك قال لعائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بل إن الله عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون أكفر أهل الأرض وأطغى أهل الأرض، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله في سابق علمه يعلم أن فرعون لا يهتدي، لكن ليكون هذا مثال، ليكون هذا يقتدي الناس بذلك، يكون هذا الرفق سبيل لهم إلى تحبيب الناس إلى شرع الله عز وجل. فيدعو إلى سبيل الله، إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يبدأ بالموعظة، بعد ذلك يأتي يبدأ أول شيء بالدعوة، يبين أن هذا حلال، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا واجب. فقد يكون الإنسان ما يدري، هو يريد الخير لكن ما يعرف هذا الحكم، فإذا بينت له هذا الحكم امتثل. قد يكون يحتاج إلى ترقي قلبه، تعظه، تذكره بالله عز وجل، وأن هذه الدنيا مهما زخرفت فإنها فانية، وأن الله سيحاسبك على أقوالك، أعمالك، اعتقاداتك. فإذا وعظته امتثل ورجع إلى الله. وقد يحتاج إلى شيء من المناقشة والمجادلة، قد يكون عنده بعض العلم وأشكل عليه بعض الأمور، فيحتاج إلى جدال بالتي أحسن. وقد يكون معاند ومكابر، وهذا يحتاج إلى مجادلة ممن له القدرة على ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. فيكون يتدرج هذا التدرج القرآني العظيم في دعوته للناس، في نصحه للناس، في بيان الحق للناس، لأن المقصود هو تحبيب العباد إلى رب العباد. ولذلك ذكر العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم أن أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق. لماذا يحذرون الناس من الشرك؟ لماذا يحذرون الناس من البدعة؟ لماذا يحذرون الناس من المعاصي؟ ليسلم هؤلاء الناس مما توعد به المخالفون لشرع الله عز وجل، وما وعد به الطائعون بالنعيم المقيم. فيكون المسلم الموفق سبب لتكثير الخير وتقليل الشر. الشر لا يزول بالكلية في كل مكان وفي كل زمان، الخير موجود والشر موجود لحكمتين أرادها الله عز وجل. لكن الواجب على المسلم وعلى الموفق وعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يكون سبب في تكثير الخير وتقليل الشر بقدر استطاعته. الله عز وجل لم يكل الهداية لأحد حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، وقال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمأمور به والواجب هو هداية الناس بمعنى دلالتهم وإرشادهم إلى الخير وبيان الحق لهم بأدلته الواضحة البينة، وحثهم على فعل الخير وتحذيرهم من فعل الشر. لكن الهداية القلبية لا يملكها إلا الله عز وجل، ولذلك ما كلف الله أحدا بأن يهدي الناس للتوفيق، التوفيق بيد الله، لكن أنت مطالب يا عبد الله بأن تكون سبب في دلالة الناس إلى الخير، تقوم بهذا الأمر، هذا المطلوب منك. ولا تغتر بكون الناس مثلا لا يستجيبون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرجل، والرجل النبي ومعه وليس معه أحد وهو نبي، القصور في دعوتهم حاشاهم، ليس عندهم قصور، لكن ما وفق المدعوون للهداية، لأن الهداية بيد الله عز وجل. فأنت مطلوب منك أن تبين، أن تبلغ، أن تعظ، أن ترشد، أن توضح، أما الهداية كلها إلى الله عز وجل. فإذا قمت بالذي عليك تكون أديت هذا الواجب الذي أنت طلبت به. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه.
الله أكبر، قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دليت أحدا على خير واهتدى إلى خير ووفق للخير فإن لك مثل أجره. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، فمهما عملت من الخير واهتدى بسببك أحد إلى الخير يكون لك مثل أجره. نعم.
وقال لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل، وكانت هي أعز أموال العرب لذلك الزمان. رجل واحد يهتدي بسببك خير لك من حمر النعم اللي هي أفضل الأموال بذلك الزمان عند العرب، وهذا بيان لفضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الموفق هو من سلك هذا السبيل. يعني ليس الأمر صعب لمن وفقه الله، يعني قد تجد أناسا مثلا يحتاجون من كلمة بس ولو بسيطة، تمشي مثلا في الطريق ترى ناس ما يصلوا، تقول اتقوا الله صلوا. هنا ما نقول لك أنت ليش ما عندك علم، وأنت تقول صلوا، أنت تعرف أن الصلاة ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين. وهكذا في أمور ظاهرة بينة، يعني فيكون الإنسان ما ينقطع ويترك هذا الأمر بدعوة أن ما عندي علم، لأن الشيطان يسول إلى الناس ويبعدهم عن الخير، يمر ناس ما يصلون، يمر ناس يعني على 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 منكر على كذا، يقول والله أنا ماني عالم، أنا ماني داعي، أنا لا لك هذا الشيء، أنت تعلم حكمه في شرع الله عز وجل، فواجب عليك أن تأمر وتنهى لأنك تكون عندك علم فيه. نعم.
قال رحمه الله والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك.
أي نعم، يعني هذا من نصح الشيخ رحمه الله تعالى وحث لأهل العلم، فيقول بأنه حقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة الذي تكون في طاعة الله وطاعة رسوله وتحذيرهم من أسباب الهلاك الذي هو في مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
قال رحمه الله ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هو يذكر رحمه الله تعالى يقول لا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء. نعم، كما يشاهد الناس ويسمعون ويرون غلبة الأهواء، فيعني أحييت الفرق الضالة، فرق الباطنية والخوارج وأهل الضلال وأهل البدع، يعني ظهروا في هذا الزمان. ناهيك عن المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، علمانية، ليبرالية، إلحادية، شيوعية، ماركسية، يعني ضلالات عظيمة، منها ما ينافي الإسلام بالكلية، ومنها ما يكون سببا في إبعاد كثير من الناس عن حقيقة هذا الدين. وقال وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، قنوات وشر عظيم في هذا الزمان، بل يعني من الشرور العظيمة التي وجدت في الأزمة المتأخرة هذه آلات التواصل، الجوالات وكذا، تنشر الخبث والإلحاد والزندقة. ناهيك عن البدع والخرافات والشعوذة. فالواحد يعني في جيبه أو في يده هذه الجوالات يعني فيها شر عظيم، شر عظيم. الصغار والكبار والنساء والرجال، الكل يستطيع بضغطة زر يرى مثل هذه الأشياء التي يعني فتح هذا الشر العظيم على الناس، فتح شر عظيم على الناس، وصار سببا في بلبلة أفكار كثير من الناس وانحراف كثير من الناس. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يوجب على كل مسلم يعني أن يعتز بدينه بإسلامه، أن يرجع إلى الله عز وجل، أن يكون سبب في الكلمة الطيبة، في جمع الكلمة على السنة، في دعوة الناس إلى الخير، في تحذيرهم من الشر، ولا ييأس من رحمة الله، بل يكون سبب في تكثير الخير وتقليل الشر على قدر استطاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، كما قال رحمه الله تعالى يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله تعالى وطاعة الله عز وجل والعمل الصالح في مدة إقامتهم بمكة، لأن مكة تضاعف فيها الحسنات، الصلاة بمئة ألف صلاة، وكذلك الحسنات تضاعف، فيكون فرصة طيبة للحجاج من مضاعفة أجورهم بفعل الطاعة، وأن يكثروا يقول من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيها عظيمة شديدة. السيئات لا تضاعف لكنها تكون في الحرم أشد، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد يعني متوعد هذا الوعيد الشديد، ويقول عليهم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فيكثر المرء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، نحن الآن في ليلة الجمعة وغدا يوم الجمعة، فهذا مما يشرع الإكثار فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.